بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو شريط 11 والأخير من أشرطة المجلد الأول من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط من آخر سطر في صفحة 41 و400، قوله رحمه الله تعالى: وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو الصورة الظاهرة. ويأتي ذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 4 من شهر شعبان لعام 1400. مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
قال رحمه الله تعالى: وأما الجمال الخاص فهو سبحانه جميل يحب الجمال، والجمال الذي للخلق والخلق من العلم والإيمان والتقوى أعظم من الجمال الذي للخلق وهو من الصورة الظاهرة، وكذلك الجميل من اللباس الظاهر فلباس التقوى أعظم وأكمل، وهو يحب الجمال الذي من لباس التقوى أعظم مما يحب الجمال الذي من لباس الوجهات، ويحب الجمال الذي من الخلق أعظم مما يحب الجمال الذي من الخلق. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
والمعنى إذا كان سبحانه يحب الجمال في الصورة الظاهرة من الملابس ونحوها، فمحبته للجمال الخلقي المعنوي من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة والأعمال الصالحة أعظم وأكبر. نعم. ولهذا قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. نعم.
وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر خصم خلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي السنن عنه أنه قال: أكثر ما وضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه أنه قال: لأم سلمة: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق خلق بخير الدنيا والآخرة. ومن المعلوم أن
ومن هذا الحديث الصحيح أن زعيم بيت شأن الجنة من حسن خلقه، قال صلى الله عليه وسلم: ما احبكم الي وقاه من مزيدتي يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. حسن الخلق له شان عظيم عند الله عز وجل في الدعوه الى الله، توجيه الناس الى الخير والصبر على اذاهم واعانتهم على الخير واساتهم ونفعهم الى غير ذلك.
ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق الدين، كما قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما كما قد بيناه في غير هذا الموضع.
ولهذا قالت عائشة: كان خلقه قرآن، يعني العمل به، يعني العمل به والأخذ به والأخذ به والعمل هو الدين.
فهو سبحانه يبغض الفواحش ولا يحبها ولا يأمر بها، كما قال تعالى: أخشى. فإذا كان الجمال متضمنا لعدم ما هو أحب إليه أو لوجود ما هو أضر إليه لزم من ذلك فوات ما في الجمال المحبوب. فإذا كان في جمال اختيار بطر وفخر وخيلاء وشرف فهو سبحانه لا يحب كل مختار فخور. قال تعالى: والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يكفروا بل هو يطلب البطر بطر الفخور المختار والمسرف. وقال: إن المسرفين هم أصحاب النار. فإذا لقى رسول الله عليه وسلم على أمر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء وبطرا فإنه يطلبه فلا ينظر إليه وإن كان فيه الجمال فإن ذلك ذلك في جانب ما يطلبه الله من الخيلاء والبطر. وكذلك الحرير فيه من الشرف والفخر والخيلاء ما يطلبه الله والناس التقوى التي هي محبوب الله كما ثبت بالصحيحين عنه أنه نزع فروج الحرير وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه الجمال.
والمقصود بهذا انه رحمه الله يريد ان قوله صلى الله عليه وسلم جميع يحب الجمال يعني الجمال الذي ليس فيه ما حرمه الله، جمال مما شرعه الله كاللباس الحسن في الجمعه وغيرها والعنايه في ذات الاوساخ ونحو ذلك. اما اذا كان الجمال يقصد من ورائه الإسراف والتبذير وتعاطي ما حرم الله أو الاستعانة به على ما حرم الله كره من هذه من هذا الجانب ولم يكن محبوبا. وإنما يكون محبوبا إذا كان عونا على طاعة الله أو ليس فيه محذور مما حرم الله. فإذا تعاطى الجمال على وجه يفخر به ويتكبر به على الناس أو على وجه الإسراف والتبذير أو على وجه الاستعانة بذلك على معاصي الله وإشراف الكبائر والتعرض للنساء وما أشبه ذلك من أشباع المنكرة صار هذا منكرا وصار مغيرا إلى الله عز وجل. نسأل الله السلامة. وهكذا كل خلق أحبه الله إنما هو محبوب إذا لم يستعن به على معاصي الله. نعم.
وكذلك سائر ما حرمه الله وكرهه مما فيه جمال فإن ذلك لاشتماله على مكروه فإن ذلك لاشتماله على مكروه والحق على ما فيه مما يرضيه الله أعظم مما فيه من محبوبه ولتوفيقه ما هو أحب إليه. وكذلك الصور الجميلة من الرجال والنساء فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئا فأن يكون فاجرا أو كافرا أو منافقا كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليا على ما فيه من الجمال كما قال تعالى عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فهؤلاء إنما أعجبهم صورهم الظاهرة للبصر وأطوارهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب. لكن لما كانت حقائق أخلاقهم التي هي أملك بهم مشتملة على ما هو من أبغض الأشياء وأنبتها إليه لم ينفعهم حسن الصورة والكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أصفادكم ولا إلى أموالكم فإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكذلك المرأة والصبي إذا كان فاجرا فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي
هي أحب. فإن ذلك يفوت
حسن الخلق يفتح حسن الخلق والتقوى.
نعم، الخلق والتقوى، الخلق على المادي والتقوى الديني. نعم.
فإن ذلك يفوت حسن الخلق والتقوى التي هي أحب إلى الله من ذلك ويوجب بغض الله للفاحشة ولصاحبها ولسيء الخلق ومقته وغضب عليه ما هو أعظم بكثير مما فيه من الجمال المبتغي للمحبة. وكذلك قوة وإن كانت من صفات الكمال التي يحبها الله فإذا كانت للإعادة على الكفر والفجور الذي يغضبه الله لا والذي بغض الله له ومقته عليه وتفويت ومفوتة لما يحب نصفه من الإيمان والعمل الصالح أعظم من كثير من مجرد ما في القوة من الأمر المحمور. ترجح جانب المؤمن قبل ذلك، فإذا كانت القوة في الإيمان كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها.
والمقصود القوة في الخير، والقوي المؤمن لا يكون إلا هكذا، لأن يعني إيمانه يدعوه إلى أن تكون قوته في الخير، في إنكار المنكر، في بذل العلم، في مواساة الناس، في إزالة الظلم إلى غير ذلك. فإذا كانت القوة تستعمل في الشر لا خير فيها، ضرت صاحبها. وهكذا قول إن خير من استعذرت القوي الأمين، إذا كانت القوة مع الأمانة. أما إذا كانت القوة تخالف الأمانة وكان قويا في الباطل صارت قوته ورما عليه، صارت مذمومة لأنها لم تنفعه بل ضرته، نسأل الله العافية.
ومن المعلوم أن الله يحب الحسنات وأهلها ويحب السيئات وأهلها، فهو يحبه كلما أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكلما حمده وأثنى عليه من الصفات مثل العلم والإيمان والصدق والعدل والتقوى والإحسان وغير ذلك، ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين والذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويطلب الكفر وأنواعه والظلم والكذب والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أعلم منه، وكل ما حرمه يطلبه، فإذا كان مع الجمال أو غيره مما فيه وجه محبة ما هو بغيض من الفواحش أو الكذب أو الظلم أو غير ذلك، كما ذكره في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن ذلك يفوت ما هو أحب إلى الله من الجمال بكثير، ويوجب ما من وقت الله وظلمه ما هو أعظم بكثير مما لمجرد الجمال من الحب، ويوجب النهي عما يوجب هذه السيئات الكثيرة، ويفوت الجمال الأفضل وهو كمال الخلق وحسنه، وما في ذلك من الحسنات، وما كان في ذلك من المبغضات وترك المحبوبات راجحا على الحب الذي للجمال. وعلى هذا يدل الأمر على محبة الإنسان للشيء الجميل من الصورة والنظر إليه، وما يدخل في ذلك من قوة الحب والزيادة فيه التي تسمى العشق، فإن ذلك إلا خلع عن المفسدة الراجحة، مثل أن يحب الإنسان امرأته وجاريته حبا معتدلا، أو يحب ما لا فتنة فيه كحبه للجميل من الثواب والثياب، ويحب والده وولده وأباه وأمه ونحو ذلك من محبة الرحم كنوع من الجمال الحب، هذا من الجمال الحب المعتدل، فهذا حسن. أما إذا أحب النساء لجانباهن كان ونحو ذلك، فهذا الحب متضمن للمحبة الحيوانية، وليس في ذلك مجرد محبة الجمال، والمحبة الحيوانية مما يطلبه الله ومما يطلبها الله وينقصها وتوابعها منهي عنها مع ذلك، سواء كان مع المحبة خيام الفاحشة الكبرى، أو كانت للتمتع بالنظر والسماع وغير ذلك، فالتمتع مقدمات الوطي، فإن كان الوطي حلالا حلت مقدماته، وإن كان الوطي حراما حرمت مقدماته. وإن كان في ذلك رفض للجمال كما فيه رفض للذة الوطي المحرم، فإنما في ذلك مما يطلقه الله ويثبت عليه أعظم مما في مجرد الجمال من الحب المتضمن، فذلك متضمن لتفويت محاب الله من التقوى والعفاف والإقبال على مصالح الدين والدنيا. أعظم مما أعظم بكثير مما فيها من مجرد حب الجمال. فلهذا كانت هذه مذمومة منهيا عنها حتى حرم الشارع النظر في ذلك بلذة وشهوة وبغير لذة وشهوة إذا خاف الناظر الفتنة والفتنة مخوفة في النظر إلى الأجنبية الحسنة والأمرد الحسن. في أحد قولي العلماء الذي يصححه كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما وهذا قد يختلف باختلاف العادات والطبائع، وأما النظر للحاجة من غير شهوة ولا لذة فيجوز. ولهذا لم يأمر الله ولا رسوله ولا أهل العلم والإيمان بعشق الصور الجميلة ولا أثر على ما كان كذلك وكذلك العقلاء من جميع الأمم، ولكن طائفة من المتفلسفة والمتصوفة تأمر بذلك وتثني عليه لما فيه كما زعموا من إصلاح النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق واكتساب الصفات المحمودة من السماحة والشجاعة والعلم والفصاحة والاختيار ونحو ذلك من الأمور حتى إن طائفة من فلاسفة الروم والفرس ومن اتبعهم من العرب تأمر به، وكذلك طائفة من المتصوفة حتى يقول أحدهم ينبغي للمريد أن يتخذ له صورة يجتمع قلبه عليها ثم ينتقل منها إلى الله، وربما قالوا إنهم يشهدون الله في تلك الصورة ويقولون هذه مظاهر الجمال ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال على غير تأويله. فهؤلاء وأمثالهم ممن يدخل في ذلك يزعمون أن طريقهم موافق لطريق العقل والدين والخلق، وإن درج في ذلك من الأمور الفاحشة من درج، وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لكن العرب الذين كانوا سبب نزول هذه الآية إنما كانت فاحشتهم التي قالوا فيها ما قالوه طوافا بالبيت عرعة لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، لاعتقادهم أن ثيابهم التي عصوا الله فيها لا تصلح أن يعبد الله فيها، فكانوا ينزهون عبادة الله عن ملامسة ثيابهم فيقعون في الفاحشة التي هي كشف عوراتهم. وأما هؤلاء
وهذا أصل الجهل، أصل الجهل والداعي الأضلال هو الجهل، فإنهم يقولون ثياب أعطينا الله فيها ما نطوف فيها، فيستعيرون من الحمص الثياب أو يلبسون شيء جديد فبعد تم تلاصق فيه فيطوف به، وليس كل واحد عنده ذلك، فلهذا يطوفون عورات حتى النساء. فهذا من الجهل والمنكر العظيم الذي ذمه الله وعابه وظنه دينا. وهكذا ما وقع للصوفية عند بعض الصوفية والفلاسفة من العشق الصور والتمتع بالصور الجميلة من النساء والمردان حتى وقعوا في الفواحش المحرمات، وزعموا أنهم بهذا يستدلون على عظمة الله وعلى هو خلق هذا الشيء وجعل في هذا الجمال فيستفيدون بزعمهم بمعرفة الله، وهذا من الجهل والضلال، فإن هذا جرهم إلى الوقوع في الفواحش والمنكرات وهم لا يشعرون، نسأل الله العافية منهم.
وأما هؤلاء فأمرهم أجل وأعظم إذ راية ما كان أولئك يفعلون طواف الرجال والنساء عراة مختلطين حتى كانت المرأة منهم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ولم يكن ذلك
يعني فرجع نسأل الله العافية. نعم
ولم يكن ذلك الاختلاط والاجتماع إلا في عبادة الله وأهلا يتأتى فيها فعل الفاحشة الكبرى، ولم يقصدوا بالتعدي إلا التنزه عن لباس الجنود بزعمهم، فالذين يجتمعون من الرجال والنساء والمردان لسماع المتاع والتصديق ويظهرون المصابيح حتى لا يرى احدهم الاخر حتى اجتمعوا على غناء وزنا ومطاعم خبيثه وجعلوا ذلك عباده فهؤلاء شروا من اولئك بلا ريب فان هؤلاء فتحوا ابواب جهنم كما ضربوا غيبه قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدخل الناس النار فقال له وفاءت الفم والفاءت قال الترمذي حسن صحيح
ما أكثر
كما رأى أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس النار فقال له وفاءت الفم والفرج قال الترمذي حسن صحيح وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن وفي الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمكاره
عندك موقف تبع له في الصحيح رحمه الله ومن نظر بغير شهوه ولا لذه نعم
ومن
نظر
بغير
شهوه ولا لذه فيجوز اذا كان مثل في الأسواق والطرقات مع المرجان ما قصد الشهوة ولا إن مرض نظر يحاتيه ولا يكلم في شيء ولا يقوم من شيء وهكذا نظر إلى العارض نظر العارض النساء اللي ما قصده بل فجأة ما يمر أما تعمد النظر فهو يتر إلى الشهوة من جهات النساء والمرجان أما النظر العارض الذي دعت إليه الحاجات واتخاذه صاحبا وصديقا ليتمتع بجماله هذا يتر إلى الشهوة
الله
إليك
ما
ذكر
من حال
الصوفية
وجعل هذا
عبادة
بعد كفر بالله
نعم
لأن
يعني بدعة لأن
قال هؤلاء
يفر
من أولئك
يعني بدعة من جهة خلعوا في الدماء لا يذنب به الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنه بالمصالح وفي روايه مسلم حفت مكان حجبت فاذا كانت النار محجوبه لمحجوبه للشهوات لم يدخل النار الا بها وإذا كانت الجنة محجوبة ومحجوبة بالمكاره لم يدخل الجنة إلا بها وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن أظلم اليوم بين لحيه وما بين رجليه أظلم له الجنة وما بين لحيه يتناول الكلام والطعام كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره وابي شريح الخزاعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت بين صلى الله عليه وسلم ان من ضمن له هذين ضمن له الجنه قال لقد ان من هذين يدخل النار ولهذا حضر
وهذا يبين خطر اللسان خطر الفرد خطر المآكل والمشارب ولهذا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين الأحيين وما بين رجلي يضمن له جنة يعني عن الله عز وجل يعني هو رسول الله هذا يدل على خطر ما بين الأحيين وهو اللسان وهكذا الفم فإن مدخل الطعام والشراب فواجب أن يحذر تساهل بالمأكل والمشرب والكلام وهكذا ما بين الرجلين والفرج فمن صان فرجه وحفظ لسانه وحفظ مأكله ومشربه وابتعد عن كسب الحرام فهو من أهل الجنة بهذا الحديث الصحيح الله المستعان
ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم ايضا انتهاك الاعراض وجعل في الكافر الفاحشه من العقوبه المكبره وهي حد الخلف 80 جنبه وبين صلى الله عليه وسلم ان الزنا من الكبائر وان ترك المحسنات الغافلات من الكبائر وهو من نوع الكبائر إذ لم يأتي عليه إذا لم يأتي القادح عليه بأربعة شهداء فإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاءه كما قال تعالى
وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين فان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحه كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح نفسه سترا وقال من الكل من هذه القادرات بشيء فليستتر بسترها فإنه من يبدل مصحته ومن يمكن عليه كتاب الله. وفي الصحيحين عن صفوان بن محسن أن رجلا سأل ابن عمر كيف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النساء قال يبلغ احدكم من ربه حتى يضع سنته عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقبله ثم يقول سترتها عليك في السنه وانا اغفرها لك اليوم. ولهذا يكثر وقوع الناس في هذه احد هذه النمرين فمن الناس من ابتلى بالفاحشه وان كان ممسكا عن الكلام ومن الناس من ابتلى بالكلام والاعتدال على غيره بلسانه وان كان عفيفا عن الفاحشه فاحشه. وايضا فان من الكلام المنهي عنه الخوض في الدين والبدع والضلالات مع تضمنه لشهوة الطعام وما بين الفرجين يتضمن أطر الشهوات وذلك من الاستمتاع بالحياة في الدنيا كما جمع الله تعالى بينهما بقوله فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقلتم كالذي قالوا الاول يتضمن الشبهات والثاني يتضمن الشهوات الاول يتضمن الدين الفاسد والثاني يتضمن الدنيا الفاجره. وكان السبب يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه وخارجه دنياه كل من هذين النوعين فإنه يكون كافرا معظم فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل الجنة وجنس البدع وإن كان شرا فاسد الذنوب شر من وجه آخر وذلك أن الفاسد الذنوب ما يجعل الذنوب شرا من وجه آخر من
اليهود.
وذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الحدود شرا من الوجه الآخر الذي هو حرام محض لكن مكروه بمن اعتقاده بتحريمه وتلك حسنة وتلك حسنة في أصل الاعتقاد. وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل بدعته على حق وباطل لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا فيه من الحسن ما ليس في الفجور وفيه من الحسن ما ليس في الفجور ومن السم من الحسن ما ليس في الفجور ومن السم ما ليس في الفجور وكذلك العكس. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات من الشبهات من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة والشهوات المبتدعة ومن له الجنة فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة وجبت له الجنة وهذه هي الثلاثة الكلام المنهي عنه والطعام المنهي عنه والنكاح المنهي عنه. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا جعل الطعام فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف
هل أمرا ولا كفرا؟
أمرا
كم قال يا إن شاء الله استحلها كفر لعله كفرا أو أمرا آخر أعظم فالكلام في شيء يعني إذا استحل الزنا استحل المعاصي كفر نسأل الله
العافية. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها كان ذلك أمرا فكيف إذا جعلت طاعة وقربة وعقلا ودينا فهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من ينسخ قرة
استحمالهن واصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور ويمدحونه ويعملون به فان لم يدلهن على ذلك بالعفه ان المحبه هي اصل كل حركه في العالم فالنفس اذا لم يكن فيها حركه ولا هي قوية همة والله حتى تحصل لها محبة جديدة كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر والتي إذا ضربت قامت الساعة كما في الصحيح عن أنس أنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدث به أحد بعدي وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويظهر الزنا ويقل ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون نحن 50 امرأة إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لـ50 امرأة قيد واحد تمام كان ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم
وهذا وقع من أزمان طويلة وكثيرة ولا يزال يقع لا يزال العلم يقل ولا يزال شرب الخمر يكثر ولا يزال أيضا يكثر الزنا نعوذ بالله في الناس بسبب ضعف الإيمان وقلة العلم وظهور أسباب الفواحش من تبرج النساء وإظهارهم المحاسن واختلاطهن بالرجال ويكثر هذا كله نسأل الله العافية ويقل الرجال تارة بقلة الأولاد والذكور تارة بما قد يقع من الحروب التي تقضي على الرجال وترى بأسباب أخرى نسأل الله السلامة. نعم.
فمن ظهور الجهل الكلام ظهور الكلام في الدين بغير علم وهو الكلام بغير سلطان من الله وسلطان الله كتابه ومن ظهور الزنا ظهور اللواط فإن كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا ولكون ظهور شهوات غي تطلع الفرج هي أغلب ما يدخل الناس النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما طيره الصحيحين عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق التارك حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد والسرقة بالمال الذي هو أعظم مكسور بالأكل ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل كقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود باب حد الزنا باب حد السرقة باب حد شرب الخمر ورابعها باب حد القلب مندرجة فيما بين لحيه وبين رجليه وقد روي هذا وقد روى هذا الحديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجني الزاني حين يجني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عكرمة قلت لابن عباس كيف يجمع دين المؤمن قال هكذا تشبث بين الاصابع ثم أخرجها فإن تاب عاد إليها كما أشبك بين الأصابع فإن اضطرن بذلك كفاني تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوتها
ومعنى وهو مؤمن لأن الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي وليس معنى أنه مرتد كما تقول الخوارج لا يعني ليس معه الإيمان الرادع بل إنما وقعت من هذه المعاصي استيلاء الشهوة عليه والمعصية فقل إيمانه وضعف أضعف إيمانه الذي يردعه ومعه أصل الإيمان الذي به رقم إسلامه رقم بإسلامه ولهذا قال أهل السنة والجماعة إن المراد هو مؤمن الإيمان الواجب الذي يردع عن المعاصي وليس المراد أنه بمجرد الزنا والسرقة وشرب الخمر ارتد عن الإسلام كما تقول الخوارج لا بل عنده أصل الإسلام ولكنه على خطر تعاطي هذه المنكرات التي أوجبت عليه الحد، حد الزاني وحد الشارب حد السارق، وربما أفضى به تساهل بها إلى أن يستحلها له ولا فيرتد عن دينه.
تصوير
خير ابن عباس لا يكون بعيدا، يعني إذا تتاب فالإيمان قريب رجع إليه إيمان. نعم.
ورد
أن التعلم كالظلة
فوق
رأسه. لا جاء كالظلة، هو مراد في التشبيه هكذا مثل الظلة يعني. نعم.
فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها، فيعطي من المال ما لم يكن يعطيه، ويقدم على ما هو يقدم على مقام فلم يكن يقدم عليها ويحتال، ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك، ويصير صالحا من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك. فلما رأت ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس نحن المحمودات حمده بذلك، وهذا من جنس من حمد القمر لما في أن الشجاعة والكرم والسرور ونحو ذلك، وذلك أن هؤلاء كلهم لحظوا ما فيها من جنس المحبوب وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم، فإن الذي يورث العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحبوب، وأصدق شاهدا على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس في ذلك، فهو المغني عن معاينة ذلك وسهو تجربته، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضره أعظم من منفعته. ولهذا قال أبو القاسم البشيري في رسالته: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبهما عشته، فهذا عبد اهانه الله وخذله بل عن نفسه شغله، ولولا الالف كرامه اهله وهب انه بلغ رتبه الشهداء بما في الخبر
وكذا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية حلقة 18 من شهر شعبان لعام 1400، وهي آخر حلقة قرئ فيها من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضمن دروس عام 1400، ومع نهايتها وصلنا إلى صفحة 59 من المجلد الأول، وبقي في الكتاب إلى صفحة 69 وهو آخره، وتأتي هذه الصفحات إلى آخر المجلد الأول من الاستقامة في أول حلقة من دروس عام 48 قرئ فيها من هذا السفر الجليل، وكانت بتاريخ 24 من شهر الله المحرم الحرام لنفس العام 48. نسأل الله عز وجل حسن عونه في جملة أمورنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم وهذا العمل حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا مولانا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. يتم تسجيل هذه الحلقات وترتيبها وتنسيقها في مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومعده ومرتبه وجامعه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخلله بل عن نفسه شغله. ولو ألف كرامة أهله وحق أنه بلغ رتبة الشهداء بما في الخبر من التلويح بذلك ليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا. وقد قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا الواسطي رحمه الله يقول إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنسان والجيف. وقال سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن أحمد بن أحمد النجار يقول سمعت أبا عبد الله الحصري يقول سمعت فتحا الموصلي يقول صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال فكلهم أوصاني عند فراقي إياهم وقالوا اتقي معاشرة الأحداث ومخالطتهم. ومن ارتقى في هذا الباب عن حال الفسق وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر فما قالوه من وساوس القائلين بالسماع وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ كان الأولى بهم إسبال الستر على إهالة هناتهم وآفاتهم فذلك نظير الشرك وقرين الكفر. فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم فإن اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران. ونعوذ بالله من قضاء السوء وهنا أصل عظيم نافع يجب اعتباره.
وهذا بالأحداث الشباب والمردان إنهم فتنة النساء والرجال إن شاء الله.
وهنا أصل عظيم نافع يجب اعتباره وهو أن الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده. فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض. فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع. وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب. وقد قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى قوله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال في السيئات إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهنا أصل عظيم نافع يجب اعتباره وهو أن الأمور المذمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح فساده على صلاحه كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده. فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد والحسنات درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض، فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين والسابقين المقربين، فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين، وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. ومن المعلوم أن الحسنات كلما كانت أعظم كان صاحبها أفضل، فإذا انتقل الرجل من حسنة إلى أحسن منها كان في مزيد التقريب، وإن انتقل إلى ما هو دونها كان في التأخر والرجوع. وكذلك السيئات كلما كانت أعظم كان صاحبها أولى بالغضب واللعنة والعقاب. وقد قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك قال في السيئات: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال: زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومعلوم أن التوبة هي جماع الرجوع من السيئات إلى الحسنات، ولهذا لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة، والردة هي جماع الرجوع من الحسنات إلى السيئات، ولهذا لا يحبط جميع الحسنات إلا الردة عن الإيمان. وكذلك ما ذكرناه في تفاوت السيئات هو في الكفر والفسق والعصيان، فالكفار بعضهم دون بعض. ولهذا يذكر الفقهاء في باب الردة والإسلام انتقال الرجل كأحد الزوجين من دين إلى دين آخر انتقال إلى دين خير من دينه أو دون دينه أو مثل دينه، فيقولون إذا صار الكتابي مجوسيا أو مشركا فقد انتقل إلى شر من دينه، وإذا صار المشرك أو المجوسي كتابيا فقد انتقل إلى خير من دينه، وإذا تهود النصراني أو بالعكس فقد انتقل إلى نظير دينه. والتمجس يقر عليه بالاتفاق، وأما الإشراك فلا يقر عليه إلا بعض الناس عند بعض العلماء. والصابئة نوعان عند المحققين وعلى قولين عند آخرين. ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات، والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم. ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات، والفقهاء يذكر
كذا.
ومعرفة مراتب الأديان محتاج إليها في مواضع كثيرة لمعرفة مراتب الحسنات.
كما أن هذه محتاج إليها مراتب الحسنات، فهكذا مراتب الأديان والسيئات. لعلها بالكاد في نسخة أخرى
والفقهاء يذكرون ذلك لأجل معرفة أحكامهم وتناكحهم وذبائحهم وفي دمائهم وقتالهم وإقرارهم بالجزية المضروبة عليهم ونحو ذلك من الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة في أهل الملل والأحزاب الذين قال الله فيهم: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقد قال الله تعالى لنبيه: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. والعدل وضع كل شيء في موضعه، كما أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا لما اقتتلت فارس المجوس والروم النصارى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة إذاك، وهو في طائفة قليلة ممن آمن به، كان هو وأصحابه يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل كتاب، وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم من جنسهم ليسوا أهل كتاب. فأنزل الله في ذلك: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. والقصة مشهورة في كتب الحديث والتفسير والمغازي. وإذا كان كذلك فقد يكون الرجل على طريقة من الشر عظيمة، فينتقل إلى ما هو أقل منها شرا وأقرب إلى الخير، فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة مثال ذلك. فيكون حمد تلك الطريقة ومدحها لكونها طريقة الخير الممدوحة مثال ذلك أن الظلم كله حرام مذموم، فأعلاه الشرك، فإن الشرك ظلم عظيم، والله لا يغفر أن يشرك به، وأوسطه ظلم العباد بالبغي والعدوان، وأدناه ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله. فإذا كان الرجل مشركا كافرا فأسلم باطنا وظاهرا، بحيث صار مؤمنا وهو مع إسلامه يظلم الناس ويظلم نفسه، فهو خير من أن يبقى على كفره ولو كان تاركا لذلك الظلم. وأما إذا أسلم ظاهرا فقط وهو منافق في الباطن، فهذا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. وأما في الدنيا فقد يكون أضر على المسلمين منه لو بقي على كفره، وقد لا يكون كذلك، فإن إضرار المنافقين بالمؤمنين يختلف باختلاف الأحوال. لكن إذا أسلم نفاقا فقد يرجى له حسن الإسلام فيصير مؤمنا، كمن أسلم تحت السيف، وكذلك من أسلم لرغبة أو لرهبة أو نحو ذلك. فالإسلام والإيمان أصل كل خير وجماعه، وكذلك من كان ظالما للناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، فانتقل عن ذلك إلى ما يظلم به نفسه خاصة من خمر وزنا، فهذا أخف لإثمه وأقل لعذابه. وهكذا النحل التي فيها بدعة، قد يكون الرجل رافضيا فيصير زيديا فذلك خير له، وقد يكون جهميا قدريا فيصير جهميا غير قدري، أو قدريا غير جهمي، أو يكون من الجهمية الكبار فيتجهم في بعض الصفات دون بعض ونحو ذلك. فهؤلاء المتفلسفة والمتصوفة ونحوهم ممن مدح العشق والغناء ونحو ذلك، وجعلوه مما يستعينون به على رياضة أنفسهم وتهذيبها وصلاحها. من هذا الباب فإن هؤلاء في طريقهم من الشرك والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال. فإن المتفلسفة قد يعبدون الأوثان والشمس والقمر ونحو ذلك، فإذا صار أحدهم يروض نفسه بالعشق لعبادة الله وحده أو رياضة مطلقة لا يعبد فيها غير الله، كان ذلك خيرا له من أن يعبد غير الله. وكذلك الاتحادية الذين يجعلون الله هو الوجود المطلق، أو يقولون إنه يحل في الصور الجميلة، متى تاب الرجل منهم من هذا وصار يسكن نفسه بعشق بعض الصور وهو لا يعبد إلا الله وحده، كانت هذه الحال خيرا من تلك الحال. فهذه الذنوب مع صحة التوحيد خير من فساد التوحيد مع عدم هذه الذنوب. ولهذا نجد الناس يفضلون من كان من الملوك ونحوهم إنما يظلم نفسه بشرب الخمر والزنا أو الفواحش، ويجتنب ظلم الرعية ويتحرى العدل فيهم على من كان يجتنب الفواحش والخمر والزنا وينتصب لظلم الناس في نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. وهؤلاء الظالمون قد يجعلون الظلم دينا يتقربون به بجهلهم، كما أن أولئك الظالمين لأنفسهم قد يجعلون ذلك بجهلهم دينا يتقربون به. فالشيطان قد زين لكثير من هؤلاء وهؤلاء سوء عملهم فرأوه حسنا، لكن كثير من الناس يجمعون بين هذا وهذا، فإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والحسنات والسيئات قد تتلازم ويدعو بعضها إلى بعض، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق مفتاح كل خير كما أن الكذب مفتاح كل شر. ولهذا يقولون عن بعض المشايخ إنه قال لبعض من استتابه من أصحابه: أنا لا أوصيك إلا بالصدق. فتأملوا فوجدوا الصدق يدعوه إلى كل خير. ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة.
بهذا المعنى يقول الله سبحانه: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، له جنات تجري من تحتها، فمن صدق في قوله وفي عمله أفلح، ومن كذب هلك نسأل الله السلامة. فالصدق أصل في كل خير. نعم الله المستعان.
ولهذا فرق الله سبحانه بين أهل السعادة وأهل الشقاوة بذلك، فقال: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وترتيب الكبائر ثابت في الكتاب والسنة، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، وتصديق ذلك بكتاب الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولهذا قال الفقهاء: أكبر الكبائر الكفر، ثم قتل النفس بغير حق، ثم الزنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابن مسعود من جنس أعلى فأعلى الكفر هو أن تجعل لله ندا، بخلاف الكتاب الذي ليس. ذكر لابن مسعود من جنس أعلى فأعلى. الكفر هو أن تجعل لله ندا، بخلاف الكتاب الذي ليس بمشرك، فإنه دون ذلك وأعظم القتل ولدك، وأعظم الزنا الزنا بحليلة الجار. وهذا كما ذكرنا أن الظلم ثلاث مراتب: الشرك، ثم الظلم للخلق، ثم ظلم النفس. فالقتل من ظلم الخلق، فإذا كان قتلا للولد الذي هو بعضه الذي هو بضعة منك كان فيه ظلم فيه الظلمان. والزنا هو من ظلم النفس، لكن إذا كان بحليلة الجار صار فيه الظلمان أيضا. لكن المغلب
والمعنى الظلمان في قتل الولد قطعة الرحم مع قتل النفس بغير حق، ظلمان في زوجة الجار، ظلمان الزنا وإذا الجار. نعم.
لكن المغلب في القتل ظلم الغير والظلم في الزنا ظلم النفس. ولهذا كان القواد حقا للآدمي إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه. وكان حد الزنا حدا لله ليس للآدمي فيه حق معين، لكن قد يقترن ببعض أنواع الزنا ويقتضي أمورا تضر الناس يكون بها أعظم من قتل لا يضر به إلا المقتول فقط. وأيضا فقتل النفس يدخل فيه من التأويل ما ليس يدخل في الزنا، فإن حلاله بين من حرامه، بخلاف القتل فإن فيه ما يظهر تحريمه وفيه ما يظهر وجوبه أو استحبابه أو حله، وفيه ما يشتبه. ولهذا جعل الله فيه شيئا ولم يجعل ذلك في الزنا بقوله ولا يقتلون النفس. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
انتهى الجزء. هذا بحث عظيم عند رحمه الله، أو بحث هذا عظيم في مراتب الشرور ومراتب الخير. الله سمع الله رحمه الله. نعم الله تم صبحاته.
أربعمية وتسعة وستين
رحمه الله سمع. نعم على كل هذا أسهل من بقاء أهل الرفق، لكن ينصح البقية يسأل رب العافية من البقية، مثل ما قال المؤلف مثل ما دل عليه كتاب السنة. الكفر أنواع ودرجات، والمعاصي أنواع ودرجات. إذا انتقل من الرفق اللي هو كفر محض، كفر أكبر، سب للصحابة وظلم في أهل البيت وعبادة الله من دون الله، إلى استقامة ومثابة السنة، لكن بقي عنده شيء من الغيبة أو شيء من الحقد على بعض الناس، هذا أسهل. نعم. هذا ما يمكن يقول في عمر إلا وهو باقي على الرسول. هو باقي الآن يرمي شباب المسلمين بهذا الذي ورثه على هذا أسهل. هو يرمي بعض شباب المسلمين أسهل من رميه لعمر. فرق بعيد. نعم. مقصود أن يتخذ صحبة أصحاب الله، يجلس معهم وينام معهم يخلو بهم، قد يبتلى بعشق أحد منهم ثم يقع في فاحشة اللواط، لكن الصحبة الخفيفة العالية للنصيحة والتعليم والتوجيه غير داخلة في هذا. مقصودهم بهذا اتخاذهم أصحاب بعض الصوفية، التخذ مثل الزوجة يعني معه ويجلس وياه ودايه وياه فيبتلى بالبلاء العظيم إن شاء الله. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية المجلد الأول من هذا السفر الجليل الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، صفحة 69 و400. وكان قد بدأ في هذا السفر الجليل في 14 من شهر رجب لعام 1400، وفرغ من المجلد الأول بهذه الحلقة التي فرغنا منها الآن، وكانت بتاريخ 24 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان فراغي من تجميع هذه الحلقات وتنسيقها وترتيبها بمكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنت قبل ذلك قد فرغت من تسجيل وتنسيق وتجميع المجلد الثاني، والذي كان قد بدأ في القراءة فيه في الأسبوع التالي لأسبوع الفراغ من المجلد الأول، أعني بدأ فيه، أي المجلد الثاني في غروة شهر صفر الخير لعام 48,000 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفرغ منه في 16 من شهر شعبان لعام 49,000 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه وسامعه والمعلق عليه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. سائلا إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 10,400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.